بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك وفقه الله تعالى: قال الحافظ حجر رحمه الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كانت ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أشهد فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى حكم سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أما إن كان الذي سبه مسلما فعامة العلم على أنه مرتد ويقتل. نقل الإجماع إسحاق بن راهويه وابن المنذر وأبو بكر الفارسي الشافعي والقاضي عياض والخطابي وابن سحنون وغيرهم لقوله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واستدلوا على قتله بحديث الباب وبحديث قتل كعب بن الأشرف وبحديث قتل أبي رافع، مع أنهم كانوا أهل ذمة، ولكن لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أبيح دماؤهم، كعب بن أشرف وأبو رافع كانوا من أهل الذمة، فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه رده نعم يجب القتل حتى على من كان كافرا. أليس اليهود كلهم يتكلمون فيما بين أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين؟ فكيف إذا كان أهل الذمة يكف عنهم، مع أنهم أمر معلوم عنهم تنقص في الدين عن بالنبي صلى الله عليه وسلم على إظهاره، إذا أظهروا انتقض عهدهم. فكعب بن أشرف ورافع أظهروا السب. قالوا بحديث قتل أبي رافع وبإباحة قتل القينتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبإباحته قتل عبد الله بن سعد بن أبي السرح عند أن جاء ليبايع على الإسلام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته حتى يقتله بعض الصحابة بعد إحدى الغزوات، كأنها في حنين، جاء تائبا مع التائبين فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع على الإسلام حتى يقتله بعض الصحابة، وهذا يدل على أن القتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حدا من الحدود، ليس بسبب الردة فحسب، بل حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم. فهذا جاء يبايع على الإسلام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه، ولم يتنبه الصحابة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقتا ثم بايعه، فقال له بعض الصحابة: لما بايعت وقد قتل في المسلمين كذا وكذا؟ قال: ما أمسكت عنه منذ اليوم إلا لتقتله، ليس من أجل القتل ولكن من أجل سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله لا أومضت إلي، أي أشار إليه بعينه. قال: ما كان لنبي أن يومض. على كل يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أهدر دم من سبه حتى وإن بايع على الإسلام، ولم يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه، فيجوز قتله. وإن تاب في هذه الآونة أيضا، وإن تاب ما تقبل على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتل. توبته بينه وبين الله. هذا إذا رفع أمره لحاكم، فإن ستر أمره يستر نفسه ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الله أن يعفو عنه. قال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته حتى يقتله بعض الصحابة. وكذلك استدلوا بحديث من بدل دينه فاقتلوه فقد أصبح مرتدا بذلك. وأما إن كان الذي سبه من أهل الذمة فجمهور العلماء على أنه يقتل أيضا لما تقدم من الأدلة. فحديث الباب كانت أم ولد من أهل الكتاب، وكذا حديث قتل كعب بن أشرف وأبي رافع وغيرهما. وذهب أبو حنيفة إلى عدم قتله بحجة أن ما عندهم من الشرك أعظم وقد أقروا عليه. وأجاب الجمهور بأنهم أقروا على دينهم ما لم ينقضوا العهد وما داموا أذلة. وقد قال تعالى إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة فتخشونهم فالله حق أن تخشون كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وأين الصغار في من يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدل بعضهم لمذهب أبي حنيفة بقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم عند السلام السلام عليكم، وأجيب عن ذلك بأجوبة منهم أنهم يستخفون بها ولا يقرون بها. يعني إذا وقفوا قالوا نحن ما قلنا إلا السلام عليكم، لو وقفوا وطوربوا أنكروا يقولون نحن ما قلنا إلا السلام. أنهم يستخفون بها ولا يقرون بها فلم يقضي فيهم بعلمه، وقيل ترك القضاء عليهم للتأليف. ويحتمل الأمرين والله أعلم. الصحيح هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك لمصلحة حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهنا أيضا لا يتحدث الناس أنه ينقض العهد، إن المتكلم سيقولها ما قلت إلا السلام عليكم وينكر قوله، وليس هناك من. وكذلك أمر يحتمل يلتبس بالألسنة فلم يقضي فيهم بذلك. قال المسألة الثانية استتابة المسلم الساب وقبول توبته. أما توبته من الكفر فتقبل عند أهل العلم، واختلفوا هل يسقط عنه القتل بالتوبة. فذهب الجمهور إلى أن القتل لا يسقط، عزاه للجمهور القاضي عياض وهو الأشهر في مذهب مالك وأحمد وقال به الليث وبعض الشافعية. وحجتهم في ذلك أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يعفو، والذين قتلوا لم يقتلوا للكفر وإنما قتلوا لسبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أنه لا يزال على كفره قبل ذلك، ولكن لما سب قتل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المرأة التي كانت تسبه وتقع فيه اشهدوا أن دمها هدر، وذلك بسبب السب، وإلا فإن المرأة الحربية لا تقتل وإنما تسترق. وكذلك كعب بن الأشرف إنما قتل لسبه لا لكونه صار من الحرب، فإن الحربية لا يؤمن ولا يستأمن، وقد حصل بين كعب والصحابة أمان ثم قتلوه، وكان الأمان من كعب. وأما الصحابة فأظهروا له ذلك دون أن يصرحوا له. واستدلوا أيضا بقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإن النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الشاهد قوله نعم قول ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أذن الله بقتلهم ما داموا يرجفون ويتكلمون ويؤذون الله ورسوله. واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل القينتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن النساء لا يقتلن بالحرب، بل عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش إلا نفرا يسيرا. واستدلوا بقصة عبد الله بن سعد بن السرح عند أن أراد أن يبايع على الإسلام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته ليقتله بعض الصحابة. فاستدل الجمهور بهذه الأدلة على أن القتل لا يسقط بالتوبة، وإن كان يعامل معاملة المسلم من حيث الصلاة عليه وتغسيله ودفنه وميراثه وغير ذلك. وذهب بعض الفقهاء إلى أن توبته تسقط القتل، وهذا قول الحنفية والأشهر عند الشافعية، وحكي عن أحمد رواية وعن مالك كذلك، وهو خلاف مشهور عنهما. وحجة أصحاب هذا القول أنه يقتل لكونه مرتدا، فإن تاب سقط عنه ذلك، كما أن الكفار والمرتدين يسقط عنهم القتل إذا رجعوا، فكذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القياس مع الفارق، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حد من الحدود وهو القتل. والصحيح قول الجمهور لما تقدم من الأدلة وترجيح شيخ الإسلام رحمه الله. قال المسألة الثالثة: إذا أسلم الذمي الشاب أو عاد إلى عهده فليسقط عنه القتل. المشهور في مذهب أحمد ومالك وهو قول بعض الشافعية أنه يقتل وإن أسلم، لما تقدم من الأدلة، هو اختيار شيخ الإسلام. وعن مالك الرواية وكذا عن أحمد أنه لا يقتل لأنه قد أسلم، والإسلام يجب ما قبله، وهو قول الشافعي. وزاد أنه لا يقتل إذا تاب ورجع إلى عهده. وأجاب أصحاب القول الأول أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسقط إلا بعفوه وقد تعذر لكونه ميتا فيقام عليه الحد. السلام القول الأول هو الصحيح. المسألة الرابعة: هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه؟ جمهور الفقهاء على عدم سقوط القتل عنه كسائر حقوق الآدميين. كما لا يسقط القتل قودا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه. والمشهور في مذهب أحمد والشافعي سقوط القتل. هو حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن يصدر ولا يرفع عمره وقد علمت صحة توبته فيصدر. بقي إذا رفع على القاضي وقد صحت توبته وحسنت، لو تركه فهو أحوط، والله أعلم. لأنه ما أخذه إلا وقد حسنت توبته وقد صار ممن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويدعو له. المسألة الخامسة: ضابط السب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في الصارم المسلول يجب أن يرجع في حد الأذى والشتم والسب إلى العرف، فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك وهو كفر به فيكون كفرا ليس بسب، حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهرا له، وإلا فهو زندقة، والمعتبر أن يكون سبا وأذى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن لم يكن سبا وأذى لغيره، فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه، فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقف واللعن وغيرهما من الصور. إذا ما عد في العرف سبا فهو من السب. يعني تقصد ما معنى قوله وما لم يكن كذلك وهو كفر به فيكون كفرا ليس بسبب؟ لبعض العقائد الذين أصحابها كفار كالذين ينكرون النبوة مثلا من اليهود والنصارى الذين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر به لكن لا ليس بسبب، مع أنه قد يتضمن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لأن صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رسول من الله، لكن هذا هو أصل اعتقادهم. قال فعل هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه، فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما من الصور. قال وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض، وإن كان في استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة، انتهى المراد. المسألة السادسة حكم سب الله تعالى وحكم من فعل ذلك. على سب الله تعالى كفر بإجماع الأمة، ومن فعل ذلك فهو كافر بلا خلاف. قال تعالى ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واختلف العلماء إذا تاب الساب هل يسقط عنه القتل أم لا، أي في سبه لله. فمنهم من قال لا يسقط عنه القتل، وهو قول مالك في رواية وأحمد في رواية وبعض الشافعية، لأن سب الله تعالى أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يسقط عنه القتل، وهو قول الشافعي ومالك في رواية وأحمد في رواية، وهو قول حنفية، لأنه يقتل ردة لا حدا، فإن تاب قبلت توبته وصح إسلامه فلا يقتل، وهذا القول أقرب والله أعلم. وبعض الناس يستغرب يقول كيف في حق الله ما يقتل، في حق النبي يقتل وإن تاب؟ والجواب ما تقدم، حق النبي صلى الله عليه وسلم حق من حقوق حد من الحدود، وفي حق الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أن كل من تاب قبل توبته، ويفرح بتوبة العبد أشد من فرحه بصاحب البعير الضال في أرض فرح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من عفوه، وقد تعذر بعد موته فبقي الحد فلا يسقط. ويدل على ذلك حديث ابن الصرح الذي أمسك مع أنه جاء تائبا بعد الغزو وجاء يبايع على الإسلام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع ليقام عليه حد الحد في سب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس الكلام على المحارب، الكلام على أهل الذمة، أما المحاربون هم لا يزالون في سب، أمرهم آخر، أيضا ما تقام عليهم الأحكام. المحاربون لا يزالون في سب، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كاهن وشاعر وساحر وكذاب وأعلنوا ذلك، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجبون كيف يصرف الله عني، شتم قريش وسبهم، يلعنون يشتمون محمدا مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، يعني إذا سبوا قالوا فعل الله بمذمم، فقال لا تعجبون كيف يصرف الله عني شتمهم. الأحكام هذه التي نقولها في حق أهل الكتاب في حق أهل الذمة الذين انقادوا للشرع مقابل أداء الجزية، الذين خضعوا في حكم الإسلام مقابل أداء الجزية. أما المحاربون فهم لا يزالون في سب، فإن تابوا تاب الله عليهم، حتى في توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قلت يا ناصر؟
الكفار المحاربون إذا قدر عليهم بأمان أو إسلام أحدهم هل يحاسب على سبه؟
أما إذا أسلم انتهينا، الإسلام يهدم ما كان قبل. أما إذا المستأمن ما يتعرض له في حال استئمانه، يعطى الأمان ويعطى الذمة على أنه لا يسب ولا يتنقص في ديننا ولا في نبينا، فإن فعل فانتقض أمانه ويجوز قتله. سيأتي الكلام عليها. قال المسألة السابعة: حكم سب سائر الأنبياء. قال: من سب نبيا من الأنبياء فالحكم فيه كالحكم في من سب نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. المسألة الثامنة: من سب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قذفهن بالزنا فهو كفر وصاحبه كافر بالإجماع في عائشة رضي الله عنها، وعلى الأصح في سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سبهن بغير ذلك فحكمها كحكم سب سائر الصحابة، وهي المسألة التي بعدها. المسألة التاسعة: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول في كلامه على الرافضة والشيعة: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، يعني من تردد في تكفير هذا الإنسان فهو كافر. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة الباطنية ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، ثم اسمع لقولي لتمثيل وصف بعضهم فقط ليس الجميع، يقول الصحابة كلهم جبناء، الصحابة هذا أيضا كفر به، أن يصف جميع الصحابة بمثل هذه الأوصاف. لكن قيد شيخ الإسلام جيد: مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء، يعني أكثر من لم يكفرهم من العلماء لم يكن مقصودهم جميع أنواع السب، ولم يكن مقصودهم تعميم الصحابة كلهم، فكثير من يقولون السب الصحابة ليس بكفر، فكل مقصودهم في أشياء معينة نزل شيخ الإسلام كلامهم على هذه الصور. واضح ماذا؟ سب ما يقدح في العدالة ولا في الدين، ومع ذلك أيضا متجه على البعض فقط وليس على الكل، لأن نزل كلام شيخ الإسلام نزل كلام من لم يكفر بعض الصحابة على هذه الحالات: سب لا يقدح في العدالة والدين، والقيد الثاني أن يكون وصفا لبعض فقط. قال رحمه الله: وأما من لعن وقبح مطلقا بدون تخصيص بعض الصحابة فهذا محل الخلاف فيهم، يعني الخلاف فيهم هنا أشد، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، قد يكون بسبب غيظه عمن فقط ولم يكن اعتقادا، أما من سبهم اعتقادا جميعا فهذا كفر. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أن مرتده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي كنتم خير أمة أخرجت الخير وما تخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمون هذا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. رحمه الله، تفصيلات طيبة مريحة. كيف عن سبات قال يعني وصفه مثلا بما يقدح في دينه؟ ما هذا ما يدخل في الكفر، إلا أن يكون الشيخان، فالصحيح أن سب الشيخين أيضا كفر، لأن الأدلة متكاثرة في فضائلهم، ولأنه لا يتجرأ على كبار الصحابة حتى أبي بكر وعمر إلا وهو يخفي في صدره بغض عامة الصحابة. وإلى الأصل لعن الواحد أو تقبيحه حتى ولو كان عن عقيدة ما يكفر. قال المؤلف وفق الله تعالى: مسألة العاشرة، تعريف السحر وحكم فاعله. قال: السحر في اللغة كل ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل لأنه خفي، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. البيان معناه الكلام البليغ، لأنه يستمير النفوس ويأثر فيها بلطف. وأما في الشرع فهو عقد ورقى غير شرعية يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين بما يريد به من ضرر المسحور، ولا يحصل ذلك إلا بإذن الله. قال تعالى: ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد ذكر عامة العلماء نوعا من السحر يكون بالخداع والتخيل وبالأدوية والعقاقير لا باستخدام الشياطين، فهذا فسق وظلم وعدوان، والله أعلم. وإطلاق السحر عليه إطلاق لغوي، وأما الألفاظ الشرعية الحقيقة الشرعية للسحر هو الأول الذي جاءت به الأدلة، الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في السحر هو المعنى الشرعي الأول، وأما الثاني فهو بمعنى اللغوي. قال: والسحر له حقيقة، وهو مذهب أحمد والشافعي وغيرهما، ومعنى أن له تأثيرا في بدن المسحور حقيقة، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وكذلك الواقع يدل على ذلك، فإن مما يحصل القتل والمرض والبغض الشديد مع ضيق الصدر والتفريق بين الزوج وزوجه. وذهب أبو حنيفة بعض الشافعية أنه مجرد خيال ولا تأثير له على البدن، وهذا قول غير صحيح. أما استدلال بالآية يخيل إليه من سحر من تسعى، فقد تقدم أن هذا نوع من أنواع السحر، لا هو أيضا تأثير في الأعين، تأثير حقيقي في العين. الجواب عن الآية أنها تدل على القول الأول أيضا، ليس هذا من التخيل الذي لا حقيقة له في العين، إنما مجرد خداع. قال: ما استدلالهم بالآية خير إليه من سحر من تسعى، فهي دليل للقول الأول. وذلك لأنه ذلك لأن السحر أثر في أعين الناس، فهي دليل للقول الأول. وذلك لأن السحر أثر في أعين الناس تأثيرا حقيقيا. حتى رأوا الشيء على خلاف حقيقته. قد قال الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا يدل على سحر حقيقي. وأما من قال إنهم خدعوهم خدعا كأن يكونوا طلوا العصي والحبال بالزئبق أو بغيرها هذا ليس صحيح، لأن مثلها ما يصل إلى هذا الحد أنها أنه يقال فيه سحر عظيم. وأيضا فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني رأوها تتحرك كالثعابين والحيات، إذا تحرك المواد العقاقير والزئبق وغيرها تحرك ما يصل هذا الحد، يتقلب شيئا يسيرا. بس أثر على شخص بعينه ولا على الناس كلهم يشوفونه؟
أثر على المشهد، هذا ما يدري
أصلاً. لا ما يحصل هذا، ما يحصل هذا، فقط مثلا لشخص بعينه يبقى مسحور يرى هذا. حتى انتم يعني تأثير معين، ما كل الناس يستطيع سحرهم، يعني الناس بعيانهم الموجودون فقط ما أشبه ذلك. الله المستعان. قال: وتعلم السحر وتعليمه محرم بلا خلاف عند عامة أهل العلم، بل هو كفر. ونقل خلاف شاذ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، والدليل على تحريم قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قولنا بل هو كفر أي ما كان باستخدام الشياطين، النوع الذي هو السحر المعروف باستخدام الشياطين والعقد والنفث. قال: والدليل على تحريم قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والساحر الذي يستخدم الشياطين كافر عند الجمهور لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآيات، وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولأنه قد صح عن جمع من الصحابة قتلهم. وقال الشافعي: يستوصف السحر، فإن وصفه بما يقتضي الكفر فهو كافر وإلا فلا. الصحيح قول الجمهور. وقول الشافعي قد يرجع إلى قول الجمهور، أي إذا كان بما يقتضي الكفر أي باستخدام الشياطين، ولا يمكن أن يسحر باستخدام الشياطين إلا بعد كفره بالله عز وجل. قال: مسألة الحادي عشرة: وهل يقتل لردته فقط فيستتاب، أم يقتل حدا لفساده وإفساده؟ قال: ذهب الشافعي وابن المنذر وأحمد في رواية لأنه يستتاب، لأنه يقتل لردته، فإن تاب وإلا قتل. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بدون استتابة، وصح ذلك عن عمر وعثمان وجندب وحفصة وابن عمر وغيرهم. وهذا القول والصواب والله أعلم، فإن كان لم يظهر منه فساد فيستتاب والله أعلم، يعني ما قد بدأ بالفساد في الأرض. فيكون فتوى الصحابة في أنه يقتل حدا في حق من أبدى فساده. إذا كان مفسد يكفي فساده بأنه يفرق بين المرء وزوجه ويؤذي الناس، فهذا يجوز قتله كما قتله الصحابة. قال المسألة الثانية عشرة ساحر أهل الكتاب. مذهب أحمد أنه لا يقتل إلا أن يقتل بسحره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم. ومذهب أبي حنيفة أنه يقتل عموم الأدلة، والذي يظهر أنه يجوز قتله إذا آذى المسلمين والله أعلم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله لمصالح وتأليف، لأنه سينكر أنه هو الذي سحر والناس، ويحصل لبعض الناس فتنة. لكن إن ظهرت البينات والشهود على ساحر أنه يؤذي المسلمين فيقتل حتى ولو كان أهلته، وإظهاره الأذية للمسلمين نقض لعهده. فإذا الساحر والكاهن والمنجم والعراف كلهم كفار عند أهل العلم، ومن صدقهم فهو كافر أيضا. وانظر شو